ساعتنا تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعلن استمرار مفاوضات إزالة الحظر مع واشنطن عبر تبادل الرسائل المكتوبة بوساطة الاتحاد الأوروبي. الخزعلي يقول إن الإطار التنسيقي سيطرح مبادرة قريبا ويدعو القوى السياسية للتنازل من أجل الشعب العراقي. بوتين يوقع مرسوما اقتصاديا ردا على القرارات غير الودية لبعض الدول ضد روسيا. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن مفاوضات إزالة الحظر عن طهران مستمرة مع واشنطن عبر تبادل الرسائل الخطية بوساطة الاتحاد الأوروبي. وشدد أمير عبد اللهيان على أن هدف المباحثات هو التوصل لاتفاق قوي ودائم، معتبرا الحصول على ضمانات اقتصادية أهم النقاط المطروحة بهذه المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. ولفت أمير عبد اللهيان إلى أن الجانب الأمريكي يفهم الخطوط الحمراء لإيران، مضيفا أن طهران ستواصل مفاوضاتها، وبمجرد أن يتم التوصل إلى اتفاق فإن ممثليها في هذه المفاوضات سينفذوا التغييرات النهائية في الاتفاق. أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي أن الإطار التنسيقي سيطرح مبادرة سياسية خلال هذا الأسبوع، داعيا القوى السياسية للتنازل من أجل الشعب العراقي. وقال الخزعلي أن أغلب الكتل والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لا تمتلك الثقة للفوز في حال إعادة الاقتراع، مؤكدا أن لا حل للأزمة في حال بقي كل فريق متمسكا برأيه. واعتبر أن الدستور الذي كتب في ظرف وزمن معين صار عاجزا عن حل مشاكل العراق، مشددا على أن أي حلول لا تتضمن معالجة الدستور، منها تعديل نظام الحكم، فهو حل ترقيعي وجزئي. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
غرق 3 أطفال في نهر دجلة في الموصل اليوم، فيما فجعت عائلة فلوجية بغرق 6 من أطفالها أثر غرق طفلة ومحاولة البقية إنقاذها في نهر الفرات. وقال قائم مقام الفلوجة مؤيد الدليمي إن الأطفال من عائلة واحدة، بينهم 3 أخوة من منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة وفي أعمار مختلفة، لا يتجاوز أكبرهم 14 من عمره. على صعيد ثاني، انكشف عضو حزب العمال الكردستاني آرام بايك اليوم الثلاثاء عن مقتل 7 جنود أتراك صباح اليوم في اشتباكات دارت مع مقاتلي الحزب بمناطق متفرقة من أقليم كردستان شمال العراق، فيما وصل وفد أمني رفيع المستوى اليوم الثلاثاء إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى برئاسة نائب قائد العمليات المشترك الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، يرافقهم كبار القادة العسكريين لتفقد القطعات العسكرية. واتهم الناشط الإيزدي عيسى سعدو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتطبيق أجندة خارجية في قضاء سنجار، وكانت صدامات عسكرية بين الجيش وقوات من البيشة المدافعة عن المدينة أدت لنزوح مئات العوائل من سكان القضاء. على صعيد آخر، أعادت السلطات الكويتية 5 صيادين عراقيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ بعد التحقيق والتأكد من هوياتهم، وتم تسليمهم لقوة خفر السواحل العراقية. من جهة أخرى، احتفل العراقيون بعيد الفطر السعيد فيما لم تخلو خطب صلاة العيد من أطروحات لحل الانسداد السياسي والإسراع بتشكيل الحكومة. وحث الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق القوى الفائزة بالانتخابات إلى إنهاء الانسداد السياسي، وإذا لم تستطع ذلك فعليها إعادة الانتخابات، لأن ذلك هو الطريق الطبيعي في حال فشل البرلمان في تأدية المهام الموكلة إليه. من جانبه، انتقد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم اليوم الثلاثاء في خطبة العيد التي أقيمت بمكتبه ببغداد التلكؤ الواضح في تشكيل مشهد سياسي جديد ينسجم مع الغرض الأساسي الذي من أجله أجريت الانتخابات المبكرة، ودعا جميع القوى السياسية في مجلس النواب إلى إصدار وثيقة البناء الاستراتيجي استراتيجي للبلد. عيد يمر مع أحزان وآلام هنا وهناك، ولكن آمالا كبيرة ينتظرها العراقيون لا زالت قيد مواقف القوى السياسية المختلفة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام بالأسلحة الرشاشة وقنابل الغاز شرق خان يونس في غزة، كما اعتقلت شابا بزعم اجتياز السلك الفاصل شرق القطاع. وفي الضفة الغربية اقتحمت وحدات الاحتلال عدة مناطق أثرية في بلدة مسافر يطأ في الغليل، ومنعت الأهالي ورعاة الأغنام من الاقتراب منها. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم 3 شبان من طول كرم، كما اقتحمت فجر اليوم عدة قرى وبلدات في جنين، واعتقلت 3 شبان من بلدة اليامون، منهم أسير محرر، إضافة إلى اعتقال أسير محرر في نابلس بعد مداهمة منزله. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الانتقامية فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية، ويحظر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا. هذا وأصدر مجلس الوزراء الروسي تعليمات بموجب المرسوم من أجل تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام. شرعت القوات الروسية ووحدات جمهورية دونيسك في استهداف مواقع للجيش الأوكراني وكتائب آزوف القومية في ماريوبول بعد خرقهم وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر بوزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الأوكرانية استغلت نظام الهدنة ونجحت بالوصول إلى مواقعها العسكرية، مشيرا إلى دك معاقلهم بالطائرات وقذائف المدفعية الروسية. إلى ذلك استهدف الجانب الروسي بصواريخ أونيكس عالية الدقة مركزا لوجستيا داخل أحد المطارات العسكرية قرب أوديسا، يستخدم لإيصال أسلحة من دول الغرب، فيما تم تدمير حظائر أوكرانية للطائرات المسيرة. قالت صحيفة الجارديان أن منظمات حقوقية تستعد لرفع دعاوى ضد وزيرة الداخلية البريطانية نيابة عن مئات اللاجئين الأوكرانيين للمطالبة بتبسيط فوري لقواعد إصدار التأشيرات. وبحسب الصحيفة تواجه وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إجراءات قانونية جماعية بشأن التأخيرات التي تركت آلاف الأوكرانيين عرضة لخطر الصدمات والقنابل الروسية أو في حالة من النسيان في أوروبا الشرقية. وعلمت الجارديان أنه يجري التحضير لدعوى جماعية نيابة عن مئات الأوكرانيين الذين تقدموا بطلبات للسفر إلى المملكة المتحدة قبل أسابيع، لكن قضاياهم عالقة في تأشيرات متراكمة فوضوية حسب الصحيفة. تعرضت مقبرة تضم رفات مسلمين بمدينة مالمو جنوب السويد لهجوم عنصري نفذه متطرفون مجهولون خلال أول أيام عيد الفطر. وقال شرطة المدينة أن الاعتداء ألحق أضرارا بشواهد العديد من القبور، مشيرة إلى فتح السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية، فيما لفت إلى أن القبور التي تم تخريبها ضمت مسلمين ومسيحيين بذات الوقت. وشهدت الأسابيع الماضية تصاعد حدة الممارسات العنصرية في السويد منذ أقدام الدنماركي زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف وسط حماية من منتسبي الشرطة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعلن استمرار مفاوضات إزالة الحظر مع واشنطن عبر تبادل الرسائل المكتوبة بوساطة الاتحاد الأوروبي. الخزعلي يقول أن الإطار التنسيقي سيطرح مبادرة قريبا ويدعو القوى السياسية للتنازل من أجل الشعب العراقي. بوتين يوقع مرسوما اقتصاديا ردا على القرارات غير الودية لبعض الدول ضد روسيا. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. خطاب السنوار في يوم القدس والمفاجآت محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 93 88 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. لا تزال تداعيات يوم القدس العالمي متواصلة، وارتداداتها لا تزال تزلزل أركان الكيان الصهيوني. فهذا اليوم يشكل عهدا يتجدد كل عام لدعم قضية فلسطين عبر مسيرات جماهيرية كبيرة في أكثر من 90 دولة، بينها الدول الإسلامية. أحيت يوم القدس العالمي بمسيرات منددة بالكيان الإسرائيلي الغاصب للقدس وتحت شعار القدس هي المحور. فالمقاومة الإسلامية باتت تؤرق الصهاينة من جهة، ومن جهة أخرى الأنظمة العربية المطبعة. وفي حضرة القدس الشريف ويومها أقامت حركة حماس في قطاع غزة احتفالا تحدث فيه يحيى السنوار رئيس الحركة في القطاع عن حالة التخبط والضياع التي يعيشها الاحتلال بعد العمليات الفدائية الأخيرة، وأن خطاب السنوار الذي أكد فيه بأن سيف القدس سيبقى مرفوعا وأنه لن يغمد حتى نصلي في القدس أثار ردود فعل واسعة مشيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا السنوار الشعب الفلسطيني إلى أن يتجهز لمعركة كبيرة إذا لم يكف الاحتلال عن الاعتداء على المسجد الأقصى، مشددا على أن العدو إذا أراد أن يحول المعركة إلى معركة دينية فإن الشعب الفلسطيني لها وقبل التحدي. وطالب كل فصائل المقاومة في قطاع غزة بأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية، وقال إن المعركة لم تنتهي بانتهاء شهر رمضان، بل ستبدأ بانتهائه، ما يعني دخول مسار الحرب الإقليمية مرحلة الإنذار القصوى بعد رمضان مباشرة كما تشير التقارير، فيما كشف السنوار عن تفاصيل جديدة حول الرقم 1111 الذي أعلنه العام الماضي بعد معركة سيف القدس، وقال إن الرقم 1111 هو عدد الصواريخ التي ستطلق على الاحتلال عند اندلاع الحرب، ويحمل اسم رشقة الشهيد الراحل ياسر عرفات، وستكون البداية في الحرب المقبلة، فيما وجه السنوار أيضا التحية لإيران ولقائد الثورة فيها ولرئيسها وحرسها وشعبها على دعمها لفلسطين والقدس والأقصى، وقال البركة ستحل على أي جهد يبذل من أجل القدس التي ستفضح كل المطبعين. ومما لا شك فيه أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال تحتل موقع الصدارة، حيث أكد السنوار أن المقاومة في غزة بذلت الكثير من أجل تحريرهم، موضحا أن حركة حماس اتخذت قرارا يقضي بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى والفلسطينيين والعرب، وقال إن ذلك لن يطول. من المؤشرات المهمة في خطاب السنوار هي أن حديثه بشأن التنسيق لكسر الحصار عن غزة يعني أن هناك تحضيرا لخطوات عملية تتمثل بتبلور جبهة وطنية للمقاومة المسلحة، وهو ما يعد تطورا وتحديا غير عادي للكيان الصهيوني، بحيث إن الضربة ستكون مؤثرة لدرجة أن الجنود الصهاينة لن يتجرؤوا على دخول الأقصى المبارك بعد ذلك، وأن ذلك يعني أيضا أن خطة الاحتلال التي رسمتها الاستخبارات الصهيونية لقطع رأس المقاومة في غزة ذهبت هباء منثورا. ومما لا شك فيه أن الإعلان عن تشكيل جبهة وطنية للمقاومة المسلحة في الداخل الفلسطيني يحمل في طياته الكثير من التفاصيل، أبرزها أن الحصار البحري عن غزة سيرفع مهما كان الثمن، خصوصا وأن الحامل الأساسي في هذه الحالة هو محور المقاومة العملاق، وكذلك إرغام المستوطنين على ترك المستوطنات وارتفاع درجات الثقة لدى الفلسطينيين في الداخل المحتل، ليؤكد بما لا يقبل الشك بأن الاحتلال بات يعيش أياما عصيبة للغاية، وأن اللاجئين في الشتات سيعدون العدة للتوجه صوب فلسطين للمشاركة الكبرى في تحرير الأرض والوطن. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معنا في وقت لاحق من هذا اللقاء الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من غزة، لكن قبل ذلك نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، وأذكر برقم الواتساب 0098-9388-78-4050. وطبعا المشاركات إن شاء الله سنستمع لها ونقرأها إن شاء الله، لأنها بعضها يعني مكتوب وبعضها بالصوت إن شاء الله في هذا اللقاء من أرض المقاومة، لقائنا السياسي المباشر، خطاب السنوار في يوم القدس والمفاجآت محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 9:20 مساء في العاصمة الإسلامية. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا معكم، والمساهمة الأولى التي سنستمع لها إن شاء الله في هذا اللقاء هي من الأخ الشاعر اليمني أبو بشير الصراري، نستمع له.
أراهم حول جمع المال يسعون، أشوف أصحابهم لكن شعيها ولا فهمون من نصحي نصيحة. للشاعر الحكيم اليماني وكنز العرب المفقود أبو بشير الصراري بتاريخ 2 شوال 1443 الموافق 3 مايو 2022 أقول فيها سمت يالله في 99 في أسماك العظيمة والصحيحة الرحيم رحمة لمن خافوك وسمعون شديد البطش بالقوم القبيحة كريم الجود لمن تابوا وطاعون قوي القبض في القوم الشعيعة كريم الجود لمن تابوا وطاعون قوي القبض في القوم الشعيعة عزيزة عزة من زكوا وركعون تهين تذل قوم المستبيحة تسخر نعمتك في قوم قنيعون وترفعها على القوم الكديحة عزيزة عزة من زكوا وركعون عامل ما درب ميزاب.
نعم إن شاء الله نستمع إلى بقية مساهمة الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن، ولكن بعد قليل إن شاء الله نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم بالسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير
وأنتم بألف خير إن شاء الله. سيد خالد، كيف تصفون أصداء تداعيات يوم القدس العالمي في فلسطين المحتلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد يوم القدس العالمي هو مناسبة لدى الشعب الفلسطيني لتجديد البيعة مع القدس ومع المسجد الأقصى المبارك، ومناسبة لدى الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم للتذكير بقضية فلسطين قضية مركزية لهذه الأمة، وبأن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعه للسماء، هي تحت نير الاحتلال وتحتاج إلى التفاف لهذه الأمة، وبالتالي يكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الشعب الفلسطيني من خلال يعني أن هناك يعني التظاهرات المليونية التي خرجت في اليمن وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي العديد من عواصم العالم، يعني تعطي الشعب الفلسطيني المزيد من الثقة أن الأمة ملتفة حول قضيتها المركزية وحول القدس، وأن هناك يعني شعور متدامي لدى الأمة الإسلامية بضرورة أن يكون هناك يعني تكالب يعني ضد الاحتلال الصهيوني ووحدة موقف ووحدة هدف بتحرير المسجد الأقصى المبارك من نير هذا الاحتلال، وبالتالي هذا يدفع برفع معنويات الفلسطينيين على المستوى الشعبي. أما على المستوى الفصائلي ففصائل المقاومة الفلسطينية كلها تشعر بالعزة والانتماء إلى فلسطين، وتشعر بأن يوم القدس العالمي هو يوم لتجديد البيعة مع القدس ومع الله عز وجل للاستمرار في الدفاع عن فلسطين وعن المقدسات الإسلامية وعن المسجد الأقصى المبارك، وهو يعني له دلالة ثالثة أن الدول العربية التي تطبع مع هذا الكيان الصهيوني والتي تتحالف وتقيم علاقات مع هذا الكيان الصهيوني أصبحت تتعرى وتكتشف تماما لدى الشعوب المنطقة ولدى الشعب الفلسطيني، والكل يدرك أن هذه الزعامات الوهمية التي تتكالب على القضية الفلسطينية وتحاول الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها إلى زوال، وأن الحق هو الذي يعني سينتصر في النهاية.
نعم.
ويوم القدس العالمي هو يعني يوم يحتفل به الشعب الفلسطيني على أنه تجديد للبيعة مع الله عز وجل، بأن نبقى ندافع عن القدس وحتى نحررها من مراتب الاحتلال الصهيوني.
نعم. طيب سيد خالد، بالنسبة لكلمة السنوار يعني وصفت بأنها كانت بمثابة فصل الخطاب، هل هناك ما يلوح في الأفق بشأن المفاجآت التي أعلنتها المقاومة؟
بالتأكيد يعني قائد حركة حماس في قطاع غزة السيد يحيى السنوار كان واضح في كلمته أننا لن نقبل بأن يكون هناك التفاف على المعادلات التي فرضتها المقاومة الفلسطينية في أعقاب معركة سيف القدس التي حققت المقاومة خلالها إنجازات، واشترطت على الاحتلال عدة شروط وفرضت معادلات جديدة لم تسمح المقاومة الاحتلال بأن يلتف عليها وأن يحاول أن يعود إلى ما قبل معركة شيخ القدس. وبالتالي يحيى السنوار تحدث بشكل واضح عن أن هناك قدرات للمقاومة الفلسطينية على المستوى العسكري يعني تتطور باستمرار، وأن إرادة الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تنتكر، وأن محور المقاومة في المنطقة قادر على التصدي لكل مخططات الاحتلال الهادفة إلى يعني محاولة يعني السيطرة على المسجد الأقصى المبارك تقسيمه زمنيا ومكانيا، وأنه لن يسمح بأن يكون هناك يعني عدوان جديد على المسجد الأقصى وذبح للقرابين ومسيرات الأعلام التي ينوي الاحتلال يعني تسييرها في القدس المحتلة، وأنه يعني يعذب إسرائيل على مثل هذه الأفعال التي يعني ستؤدي في النهاية إلى يعني تأجيج الموقف ومحاولة يعني الدخول في معركة جديدة يمهد لها الاحتلال للاعتداء على شن عدوى جديد على قطاع غزة. وبالتالي الأسيش السنوار يتحدث عن إمكانيات المقاومة وعن قدراتها القتالية وتطورها، وعن أنه أن المقاومة لن تكون وحدها، وأن هناك قد تكون هناك جبهات لمواجهة هذا التغول الصهيوني على الفلسطينيين، وأن الأيام القادمة قد تشهد يعني معركة جديدة سيكون الاحتلال هو الخاسر إن شاء الله في هذه المعركة.
نعم. طيب كيف ينظر الاحتلال إلى هذه التطورات؟
هناك حالة قلق جديدة شديدة جدا من الاحتلال الصهيوني. هناك يعني مراكز دراسات بحثية تتحدث عن يعني الكلمات التي تحدث فيها بها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخال الذي حضر الاحتلال من أن المقاومة لن تقف صامتة أمام الاحتلالات التي تتعرض لها القدس ويتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ونوايا الاحتلال باقتحام مدينة جنين وشن يعني معركة على مخيم جنين وهذه المحافظة. ويتحدث أيضا عن خطاب يعني يحيى السنوار بقلق شديد ويقول أنه آن الأوان لكي نعترف بالواقع الذي بدأت تعيشه المقاومة الفلسطينية وتفرض شروطها من خلاله على الاحتلال الصهيوني، وأن الخطوات القادمة يجب أن تكون محسوبة بدقة. الاحتلال يتحدث عن أن يوم الخميس القادم قد يشهد يعني مسيرات أعلام تنطلق إلى منطقة القدس يعني إلى نعم. إلى منطقة الحرم الإبراهيمي الحرم يعني القدسي، ويكون هناك عملية اقتحام للمستوطنين لهذه المنطقة ويعني البدء بخطوات فعلية لممارسة طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، وبالتالي هذه الخطوة قد تؤدي إلى معركة جديدة مع قطاع غزة. وحذرت يعني حذرت المراكز الاستراتيجية والمحليين كبار في الجيش الصهيوني من أن أي خطوة يجب أن تكون جيدة، وأن إسرائيل يعني يجب أن لا يعني تدخل في معركة مفتوحة مع المقاومة، لأن المقاومة لديها قدرات كبيرة ومن الممكن أن يعني تؤثر على الوضع الداخلي، خاصة أن إسرائيل يعني خاضت أربع معارك ضد قطاع غزة لم تحقق فيها أي انتصارات، وفي كل مرة كانت تعود يعني صفر لدين وتعود المقاومة بشكل أقوى من ذي قبل، وبالتالي يعني هذه النتائج لها انعكاس سلبي على الجبهة الداخلية الرخوة، كما ليست حكومة قوية، هي حكومة ضعيفة وهشة ويمكن إسقاطها في أي لحظة. لو أن القائمة العربية المشتركة التي يقودها يعني عباس منصور انسحبت من هذه الحكومة فتسقط، وبالتالي هذه حكومة هشة ولا تستطيع أن تتخذ قرار شن عدوان على قطاع غزة قد تكون عواقبه وخيمة، وقد يؤدي هذا العدوان إلى نتائج عسكرية تطيح تعجل بإطاحة بهذه الحكومة وإسقاطها تماما.
نعم. طيب سيد خالد لو سمحت أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة لقائنا هذا أرض المقاومة.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خطاب السنوار في يوم القدس والمفاجآت محور حديثنا في هذا اللقاء، ونستضيف فيه الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من غزة. سيد خالد، نرحب بكم مرة أخرى. ما هو موقف الدول المطبعة من هذه التطورات المتسارعة على صعيد المقاومة والعمليات المتواصلة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال؟
بالتأكيد الدول المطبعة تحاول دائما الضغط على السلطة الفلسطينية لكي تمارس دور يعني تأديبي ضد فصائل المقاومة الفلسطينية. الدول المطبعة للأسف الشديد تتحالف مع هذا الكيان الصهيوني، ولها اجتماعات حديدة بالسر والعلن لممارسة الضغوط على فصائل المقاومة الفلسطينية. نحن ندرك أن قطاع غزة أكثر من 13 عاما الصهيوني على قطاع غزة. هذه الورقة التي دائما تبقى قائمة لدى الكيان الصهيوني التي يستخدمها هذا الضغط على المقاومة الفلسطينية، كان الأوان بأن يعني يتم التخلص منها وإنهاء هذا الحصار. وهذا ما توعد به رئيس حركة حماس ياسر سنوار عندما قال لم يعد مقبولا أن يبقى هذا الحصار قائما على قطاع غزة. وبالتالي هذا الأمر يساعد فيه للأسف الشديد دول التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، وهي التي تفرض إغلاق على قطاع غزة من خلال إغلاق معبر رفح تارة، ومن خلال منع إدخال المساعدات والأموال إلى قطاع غزة تارة أخرى.
طيب سيد خالد، السنوار أعلن بأن الرقم 1111 يعني إطلاق رشقة من الصواريخ بهذا العدد تحمل اسم الشهيد ياسر عرفات، ما الآثار التي ستتركها على الاحتلال ومعنويات جنوده؟
بالتأكيد لها آثار كبيرة جدا. تحدثت عنها الصحافة العبرية ومحللين عسكريين إسرائيليين، قالوا أن قدرات المقاومة الفلسطينية في تطور كبير، وأن الحديث عن الرقم 1111 هذا الرقم أصبح يشكل إزعاج بالنسبة للإسرائيليين، وأن المفاجأة التي كشف عنها يحيى السنوار بأن هذا الرقم يرمز إلى تاريخ استشهاد ياسر عرفات يدل على أن كتائب القسام تريد أن تصعر بدلا من كتائب شهداء الأقصى التي أوقف الرئيس محمود عباس نشاطها واحتمرها خارج عن القانون. يريد رئيس حركة حماس أن يستعيدها من خلال يعني تذكيرهم بأن أبو عمار قتل على يد الإسرائيليين، وأنه آن الأوان للثأر لدماء الشهيد ياسر عرفات. وبالتالي اعتبرت أن هذه جر لحركة فتح إلى ميدان المعركة، خاصة أنها كثير من يعني المقاتلين في حركة فتح يعني قالوا أنهم هم أولى بدماء رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، وأنهم هم يعني يريدوا أن يفأروا من هذا الكيان الصهيوني. وبالتالي هذه سببت مأزق للسلطة الفلسطينية، ومأزق كبير للاحتلال الإسرائيلي الذي يعني بات يدرك أن المعركة قادمة لا محالة مع الفصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة حماس والجهاد الإسلامي، وأن المعركة القادمة لن تكون سهلة كما قال يحيى السنوار، ستكون معركة صعبة وطويلة، وقد يعني تكون لها نتائج كبيرة جدا على الساحة الداخلية والخارجية، وأن البشريات يعني بأن يكون هناك تعدد للجبهات في مواجهة هذا الاحتلال، وقدرات المقاومة ستفاجئ الاحتلال، خاصة يعني مع يعني تنامي قدرات المقاومة الفلسطينية وقدرتها على أن تؤلم الاحتلال، وقدرتها أيضا على الوصول إلى الضفة الغربية من خلال تبني حماس لعملية يعني المستوطنة التي حدثت مؤخرا مستوطنة أريئيل، والتي يعني أدت إلى مقتل حارس صهيوني. هذا أيضا أزعج إسرائيل كثيرا، واعتبرت أن حركة حماس بدأت تعمل بشكل جاد في الضفة الغربية، وبدأت توجه يعني ضربات للاحتلال من خلال خلايا مسلحة على غرار خلية جنين التابعة لكتائب سرايا القدس. أصبحت هناك خلايا لحركة حماس تعمل ب يعني بكفاح مسلح ضد الاحتلال، وهذا بيطلق الاحتلال ويجعله يدرك أن المعركة قادمة وأنها لن تكون معركة سهلة خلال الأيام القادمة.
نعم. طيب، السيد السنوار توجه بالتحية للجمهورية الإسلامية لسماحة القائد الإمام الخامنئي لقوات حرس الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، ما الرسالة التي سيتلقاها الاحتلال من ذلك؟
الاحتلال يعني الاحتلال الصهيوني يحاول دائما أن يركز على أن الجمهورية الإسلامية هي الداعم الأساسي والرئيسي الذي يعني يدعم المقاومة الفلسطينية، وهو بالتالي الذي هو الذي يقوم بالتحريض دول الخليج ودول التطبيع على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواقفها يعني الداعمة للقضية الفلسطينية. يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم باتت يعني فاعل رئيسي في كل ما يحدث على الأرض الفلسطينية، سواء من خلال الدعم بكل أشكاله التي يقدم لي فصائل المقاومة الفلسطينية، أو يعني قدرة الفصائل الفلسطينية على أن تطور من أساليب قتالها ضد الاحتلال، وهذا يعود فضله إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تتوانى لحظة واحدة في يعني دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، وحتى المواقف السياسية المتقدمة للقيادة الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية والإيمان بأن فلسطين من ظهرها إلى بحرها هي أرض فلسطينية خالصة وأن الاحتلال إلى زوال، هذه كلها هي التي تدفع الاحتلال لأن يعني يمارس كل الضغوط على النظام الأمريكي والمجتمع الدولي لمحاولة النيل من إيران أو محاولة يعني استمرار في فرض عقوبات عليها. لكن يبدو أن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الفلسطيني بقت علاقة وقيمة وحميمة لا يمكن أن تتأثر بمواقف من هنا وهناك، وأن هذه المقاومة تعترف بأن إيران دائما هي المصير والداعم الأساسي لها، وأنها تدرك أن إيران تدفع ثمن كبير أمام هذا الدعم وتقدر هذا الشيء للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك لا يمكن أن تمر مناسبة دون أن يتقدم سواء القائد يحيى السنوار أو القائد زياد النخال أو قادة المقاومة الفلسطينية كلهم بالشكر للجمهورية الإسلامية على ما تقدمه للشعب الفلسطيني وما تقدمه للمقاومة الفلسطينية، حتى تبقى يعني واقفة في ظل هذا كل هذا الظلم والجبروت الذي يمارس سواء من أنظمة التطبيع العربي أو من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الذي لا يتوانى عن دعم إسرائيل وزيادة يعني قوتها لمواجهة الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ خالد صادق لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. نستمع إلى مقطع آخر من مساهمة الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن.
عزيزة عز من زكوا وركعون وما يفهموا تهين تذل قوما مشتبيحة تشخر نعمتك في قوم قنيعون وترفعها على القوم الكديحة، إلهي قوتك في قوم فرعون، إلهي عطوهم رشفة وصيحة، إلهي قوتك في قوم فرعون، إلهي حط بهم رشبة وصيحة، أناديهم سنينا ما بيوعون ولا فهموا من أقوالي نصيحة، على طماع الحياة والمال يسعون بيتباهون بالأموال الفسيحة.
نعم، شكرا للأخ أبو بشير الصراري على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعة طهران الكرماء، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم تزهون بالمودة والصفاء، ونسأل من الله أن يجعله عام خير عليكم، وكل عام مرة أخرى وأنتم بألف خير. في بداية حديث نحيي المقاومة التي أرادت أن تجعل من الكيان الصهيوني كيانا صغيرا في أعين الآخرين، لأنها اكتملت بالنضج المقاوم الصحيح واليوم لو لاحظنا خطاب السنوار في يوم القدس ومفاجآت المقاومة، لا نتفاجأ من المقاومة عندما تريد أن تفعل شيء، لأن ديدن المقاومة هو مفاجأة الكيان الصهيوني، مفاجأته من حيث الأمور العلمية، الأمور العسكرية، فلا نفاجئ في هذا لأنها في المرصاد إلى 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 الكيان الصهيوني البغير الذي يريد أن يخصب الأرض المقدسة، يريد أن يسفك الدماء العربية، يريد أن ينتهك على حرمات، ولكن بشرف المقاومة وسواعد المقاومة لا تقدر الكيان الصهيوني ولا إسرائيل ولا أذنابهم إلى الوصول الهدف الذي رسم من قبل أمريكا ومن قبل الموساد.
نعم، شكرا للأخ عبد الحسين من العراق. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن الذي يريد أن يخدم القضية الفلسطينية من أبناء فلسطين فعليه أن يخدمها بسلاح المقاومة، لا بسلاح الانبطاح والتماهي مع الكيان الصهيوني، وأن خطاب السنوار قد وضع النقاط على الحروف، وأن مفاجآت المقاومة الفلسطينية القادمة سوف تكون صادمة للعملاء والصهاينة معا. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا هي من عالم الحيوان وعن لسانهم وعلى طريقة كتاب كليلة ودمنة. تابعونا أيها الأحبة. السعادة حرام على الحمار. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة وجميل البيان حكاية جمال كان يحمل البضائع والأمتعة من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد، ولذا فهو كلما زاد حمل جماله وبغاله وحميره أكثر زاد ربحه أكثر فأكثر. في يوم من الأيام انتبه الجمال إلى حمار وجمل كانا يتأخران عن القافلة وينوآن بحملهما. قلل الجمال من ثقل البضاعة التي حملها على ظهريهما، لكن الأمر لم يجدي نفعا. تذكر الجمال المرض الذي تفشى قبل فترة بين جماله وحميره، فقال في نفسه: لعل المرض قد استفحل في هذا الحمار وذلك الجمل، هذا سيء جدا. فاتخذ الجمال قراره في التخلي عن الجمل والحمار، وفي نهار يوم قائض وفي قلب الصحراء أنزل الجمال الحمولة عن ظهري الحمار والجمل المريضين وتركهما لحال سبيلهما. سار الجمل في الصحراء فرحا نشوانا من الحرية التي نالها، وكان يسير إلى جنبه وفي ظله الحمار أيضا. أسرع الجمل الخطى فتأخر عنه الحمار فناداه بنبرة المتوسل: أيها الصديق الحنون، يا صاحب البهاء والقامة الباسقة والوقار المهيب، هل حنوت على هذا المسكين ليكون رفيق دربك وأنيس وحدتك؟ أعجب الجمل بكلام الحمار فهول خطاه وجعل الحمار يجري تحت ظله وليرافقه في سيره. نعم أيها الأكارم، سار الحمار والجمل في البيداء وطال بهما المسير. الجمل كان من بنات البادية وقد أنس الحر والعطش، لكن الحمار كان يمشي متعثرا وقد أخذ العطش منه مأخذا كبيرا، ولذا كان الجمل يخفف من سرعته تارة ويتوقف تارة أخرى مواساة لرفيق دربه الحمار. طال السير بالرفيقين حتى بان الضعف والإعياء حتى في الجمل، وفي لحظة اليأس والاستسلام للموت، إذ كان الحمار يجر بجسده على الرمال الملتهبة بما تبقى به من رمق، تناهى إلى أنفه نسيم يحمل عبق رياحين طرية. استعاد الحمار بعض قواه، رفع الجمل رأسه واشرأب عنقه نحو جهة النسيم، خف الجمل في خطاه فتبعه الحمار أيضا، وإذا بهما يبصران سهلا غناء نظرا مكسوا بالأعشاب والرياحين، تتوسطه بركة ماء جعلته كقطعة من الجنة أنزلها الله عز وجل من السماء لينقذ بها مخلوقيه هذين العالقين وسط الصحراء.
رمى الحمار بجسمه وسط بركة الماء فرحا وراح ينهق نهيقا عاليا. مد الجمل برأسه وشرب من ماء البركة، وبعد أن ارتوى رمى بجسمه الضخم على الأعشاب الباردة الطرية ليطفئ لهيبه. وهكذا بدأ الجمل والحمار عيش أيام سعيدة في ذلك السهل، يقضيان فيه أجمل الساعات. غاية ما يفعلانه طوال اليوم هو الأكل والنوم، ولأن الحمار ازداد وزنا وقوة فكان يستهلك قوته في المرح والغناء بلغة الحمير أي النهيق. التفت إليه الجمل بوقار وقال له: ما كنت أعلم أن لك صوتا بهذا العلو. رد عليه الحمار بزهو وبهجة: هل أعجبك صوتي؟ ثم راح يرفع من صوت نهيقه أكثر فأكثر. فقال له الجمل: يا صديقي، أرجوك أن تنتبه لأمر خطير، وهو أن نهيقك العالي هذا سيجلب نحونا أسماع القوافل التي تمر من قرب سهل الغناء هذا، وعندها ستنتهي أيامنا الجميلة هذه. لكن الحمار لم يكترث بنصيحة صاحبه الجمل، وراح يزيد على غنائه أي نهيقه الرقص والقفز وضرب الحوافر بقوة على الأرض وسحق الزهور الجميلة التي كانت تكثر هناك. نعم أيها الأحبة، بقي الجمل يعيش القلق من نهيق الحمار واستحماره المفرط في الرقص والزهو، حتى وقع الذي كان يخشاه. سمع جمال كان يمر بقافلته من هناك نهيق الحمار العالي، فاهتدى نحو السهل، وعندما رأى فيه جملا وحمارا سمينين سالمين فرح جدا. نظر في أطرافهما فعلم ألا صاحب لهما، فنادى غلمانه وجمع حباله ليمسك بهما ونجح في ذلك. نعم، ألحق الجمال الجمل والحمار بقافلته وحمل ظهريهما من الحمولة ما يناسب جسميهما السمينين والسليمين، وراح يحدو بالقافلة. لكن الحمار كان لشدة حزنه لا يقوى على السير. انهال الجمال وغلمانه على الحمار المسكين بالضرب المبرح بالعصي، لكن الحمار كان يمشي خطوات ثم يتوقف، ولشدة حزنه امتنع حتى عن الأكل، فبان الضعف فيه إلى حد أن أقدامه أصبحت ضعيفة كالقصبة الخاوية، وبانت أضلعه تحت جلده. في يوم وعندما وصلت القافلة إلى سفح جبل لم يستطع الحمار الاستمرار في السير، رق قلب الجمال للحمار ولذا وضعه على ظهر صاحبه الجمل. نظر الحمار بعينيه الحزينتين إلى صاحبه الجمل وقال له: ما أسوأ حالنا وما أتعس حظنا يا صاحبي، ضاعت علينا تلك الأيام الجميلة التي قضيناها في ذلك السهل. التفت الجمل بوقاره المعهود وقال له: هل تتذكر يا صاحب الحمار نصائحي لك بالكف عن النهيق وتقليل صوتك؟ أنت الآن تدفع ثمن استحمارك، لكنني سعيد بما أنا فيه، فأنا لست مذنبا في فقدان تلك السعادة، ولا أشعر بتأنيب الضمير أبدا، بل وإني أشعر برغبة عارمة للرقص لشدة سعادتي. انتبه الحمار لما ينوي الجمل على فعله، فراح يتوسل إليه بأن لا يرقص، لكن الجمل قفز قفزة أدت إلى سقوط الحمار المسكين إلى قعر الوادي. Thank you. أيها الأحبة الكرام، صديق الجاهل في تعب. وهكذا دفع الجمل ثمن مصاحبته للحمار بأن عاد إلى أسره، ودفع الحمار ثمن استحماره بأن وقع في وادي الموت والفناء، وأثبت أن السعادة حرام على الحمار. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العيد جانا وجيت حلو الكون اصبر انهر نبقى حلال وقش بيدبر حلب حلب. العيد جانا وجيت حلو الكون اصبر انهر نبقى حلال وقش بيدبر حلب حلب. ولعب المآسي شي في راسي ولعب المآسي شي في راسي من هالولاد اصبر جانا
عني يتفتح ساسي ضحكاته لناسي عني يتفتح ساسي ضحكاته لناسي طلعت انفاس انفاسي طلعت انفاس انفاسي تصمد شيب براسي تصمد شيب براسي كل المناية تصغل ورايا لي جان وشد خيال وراح من حر فهنا لي جان وشد خيال وراح من حر
عيدي جان وجيك حلو الكون اظهر نفطح خلال اخش بيد الضرب حلو العيدي جان وجيك حلو الكون اظهر نفطح خلال اخش بيد الضرب حلو ولعل ما أشي ولعل ما أنسي شيء في راسي من هالولاد اكبر جانب لا ينحر من هالولاد اكبر جانب لا ينحر
رجب اسمك وضحكاتي فجر همومهاتي رجب اسمك وضحكاتي فجر همومهاتي طقن فرح ورداتي طقن فرح ورداتي ناموا بدي شماتي ناموا بدي شماتي يورم سيبية ردا إيلية يورم سيبية ردا إيلية بداري ردا همي غردا داري أنوار بداري ردا همي غردا داري أنوار
بيعيدي جاني وجيت حلو الكون
بالفرح قدامي لا ننقلب سمسامي هو الذبح ظلامي هو الذبح ظلامي.